بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق في الخبر المعتبر أنه قال: أربع من كن فيه لم يهلك بعدهن إلا هالك: يهم العبد بالحسنة أن يعملها، فإن هو لم يعملها كتب الله له حسنة بحسن نيته، وإن هو عملها سجلت له عشر حسنات، ويهم بالسيئة أن يعملها، فإن لم يعملها لم يكتب عليه شيء، وإن هو عملها أجل سبع ساعات لم يكتب عليه شيء. وقال صاحب الحسنات لصاحب السيئات: لا تعجل، عسى أن يتبعها بحسنة تمحوها، وإن مضت سبع ساعات ولم يتبعها بعمل أو استغفار قال سجل على الشقي المحروم. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. الله حديثنا في هذه الليلة يكون بعنوان رحمة الله ومسقطات الذنوب. بالرغم من أن القاعدة الأولية والأساسية في أمر استحقاق العقاب هو أن الإنسان إذا أتى بالسيئات كان مستحقا للعقوبة الإلهية، وإذا كثرت سيئاته بحيث ثقل ميزانه بهذه السيئات ورجح على ميزان الحسنات، فإن القاعدة الأولية هي أن يكون مصير هذا الإنسان إلى نار جهنم، كفاكم الله وإيانا منها. هذه هي القاعدة الأولية، إلا أن الله سبحانه وتعالى لرحمته ورحمانيته جعل عددا من الأمور التي هي بمثابة القاعدة الثانوية والعنوان التالي، التي قد تسلب هذه الذنوب والمعاصي تأثيرها في إرسال الإنسان إلى نار جهنم. القاعدة الأولية 1+1=2، ذنب ثم ذنب ثم ذنب، رجحت كفة السيئات نار جهنم، هذه القاعدة الأولية. لكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، الله سبحانه وتعالى متحكم في هذا الأمر، ليس مأسورا به. الله يمحو ما يشاء ويثبت، يغفر ويتجاوز، يغير ويبدل. يد الله ليست مغلولة كما قال اليهود، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الآن في العالم لو أردنا أن نمثل مثالا، أكو بعض المصانع، بعض الجهات تسوي برنامج يمشي المصنع بحسب هذا الكمبيوتر، فيكون كل المصنع أسير لهذا الكمبيوتر تحت إمرته. في بعضها لا، أكو هناك شخص هو مهيمن على هذا الجهاز، يوقفه متى شاء، يغير اتجاهه متى شاء، يعلق عمله متى شاء. هذا مجرد مثال للتقريب. هل أنه جفت الأقلام كما يقولون وانتهى الأمر، كل شيء مكتوب انكتب وانتهى، ما في مجال للتغيير؟ لا، الله سبحانه وتعالى فعال، وفعال صيغة مبالغة من فاعل، فعال لما يريد، يفعل كيف يشاء، متى يشاء، لمن يشاء، يدخل من يشاء في رحمته. نعم، قواعد العقاب تلك هي كقواعد أساسية وأولية ثابتة، لكنها لا تعني أن الله سبحانه وتعالى لا يتصرف في خلقه ولا يغير الأمور، كلا. فلذلك هذا باب واسع من الأبواب التي تعطي الإنسان الأمل، وهو رحمانية الله عز وجل ورحيميته. إذا ملتفت مثلا إلى هالمسألة هذه، الله سبحانه وتعالى عنده من الأسماء ما لا يحصى، أسماء الله مو 99 ولا 1000 كما جاء في دعاء الجوشن الكبير، وإنما هي لا إحصاء لها، لأن كمالات الله عز وجل وجمالات الله عز وجل بلا عد ولا حصر. هسه خلينا على المشهور، الأسماء الحسنى الذين قالوا 99 مثلا، أو ما جاء في دعاء الجوشن مثلا 1000 صفة واسم. من بين هذه الأسماء في القرآن الكريم اعتبر الاسم الذي تلحقه صفة الرحمن والرحيم هو الاسم الرسمي. الله يقدر يخلي في بداية كل سورة بسم الله شديد العقاب، يقدر لو ما يقدر وما يأثر شيء. بسم الله السميع البصير، بسم الله القوي الجبار، بسم الله قاهر الخلق، بسم الله الكاسر الفاطر. كل هالأسماء تركت على جانب وانتخب منها بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن. وندب الإنسان إلى أن يستخدم هذا الاسم في كل شيء. تريد أن تبدأ كلاما قل بسم الله الرحمن الرحيم، تريد أن تبدأ مشروعا قل بسم الله الرحمن الرحيم، أي شيء تريد أن تبدأه قل بسم الله الرحمن الرحيم، وكل شيء لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. والمقصود هنا بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك لموقع الرحمة الإلهية التي كما ورد في الآية المباركة ورحمتي وسعت كل شيء. فحديثنا اليوم هو في هذا الجانب، أن الله سبحانه وتعالى فتح أبوابا كثيرة جدا هي بمثابة القاعدة الثانوية بعد القاعدة الأولية. بين قوسين الفقهاء لما يتحدثون يقولون العناوين الأولية محكومة بالعناوين الثانوية. عنوان أولي على سبيل المثال أنه صوم في نهار شهر رمضان واجب، لكن يجي عنوان آخر وهو أن الصوم يضرك، يضر بدنك، هذا العنوان الثانوي يقضي على ذاك العنوان الأولي. فمو بس ما يجب عليك الصوم، يحرم عليك الصوم في هذه الحالة. لو كان الضرر ضررا حقيقيا ومعتدا به لا تستطيع الصوم، يكون ذلك حراما عليك. ليش؟ لحكومة العنوان الثانوي على العنوان الأولي. وهكذا الحال في موارد العسر والحرج وإلى غير ذلك يبحثها الفقهاء. ما عندنا هنا أيضا، ما هو بحثنا هذه الليلة، هو ما يرتبط بالمسقطات لأثر الذنوب بالعناوين الثانوية التي تمنع تأثير الذنب في أن يدخل الإنسان نار جهنم. هي فرصة إضافية، الله سبحانه وتعالى في البداية أعطى للإنسان قال له تفضل هذا عقل عندك وهذه إرادة ودزينا إليك أنبياء امشي عدل حتى تحصل الجنة. بعد ذلك حتى إذا ارتكب الإنسان ذنبا أعطاه فرصة إضافية أنه تستطيع أن تصلح ذلك الذنب وتغير من تأثيره في أنه موجب لنار جهنم وعقابها بهذه العناوين التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله. وقد افتتحنا هذا الحديث بكلام للإمام الصادق عليه السلام جاء في خبر صحيح السند، يقول فيه الإمام عليه السلام أربع لم من كن فيه لم يهلك بعدهن إلا هالك. هاي الأشياء أربعة، إذا واحد بعدها أيضا مع وجودها هلك، هذا يستاهل فوق الهلاك دمغتين على قولهم فوق راسه. هذا شقي، هذا محروم، هذا طايح حظ، ما في حول. ما هي؟ قال: يهم العبد بالحسنة أن يعملها، فإن هو لم يعملها كتب له حسنة بحسن نيته. يقول ليلة أواخر الشهر خليني أقرأ لي فد جزء من الدعاء الليلة، خل أتوجه أخشع قلبي، نوى ذلك قبل ما يبدأ البرنامج. اتصلوا به الربع: ايش رأيك عندنا غبقة وما أدري كذا، وتعالوا الجماعة موجودين. وهو أيضا قام وراح لهم. أساء في الاختيار بلا إشكال، إنسان المفروض يختار ما فيه صلاح له، ولكن قام وراح. الله يعطيه بنيته تلك التي نواها أول المغرب أنه يقرأ الدعاء، يعطيه حسنة بمجرد النية. شقد التعب الإنسان النية؟ لا شيء. أنا أنوي أنه لو الله سبحانه وتعالى أقدرني على أموال مثلا أن أصنع كذا وكذا، أن أعين الفقراء، أن أفتح المدارس، أن أكفل اليتامى، أنوي هكذا. إذا الله أعطاني أنفذه، إذا ما أعطاني حصلت أنا هذا شنو؟ ثواب نية الخير، نية الفعل الحسن. خلي يكون الإنسان دائما في حالة نية حسنة وطيبة. طيب، شايف قسم من الناس عكس ذلك، تشوف إذا أوصل إليك وإيش أسوي فيك؟ مش الداعي لهذا؟ قل له إن شاء الله أوصل إليك وأنصحك، وإنت إن شاء الله أيضا تستجيب بدلا من هذا. هذا تثاب عليه لأنك نويت إصلاحه ونصحه. وحتى لو ما إجي يمك ولا ما إجيت يمه، ثواب الإحسان النية ثابت لك. بينما ذاك الأمر لا، أنت سويت هذا العمل ولا حصلت شيء نافع لك. فأول شيء هذا، وهذا باب من أبواب الخير لا حدود له. فلو أن إنسانا أغلقه في وجهه مع أنه لا يكلفه شيئا، نية الخير لا تكلف الإنسان شيئا، إذا سواها كتب له 10 حسنات، إذا ما سواها لسبب من الأسباب كتب له حسنة. ولك شو اللي ينقصك أن ما تنوي نية الحسن ونية الخير ونية الفعل المعروف؟ إذا الليلة زوجتي جتي أتكلم إياها كلام طيب، بدل ما هي حردانة، وبدل ما هي قالبة وجهها ذاك الصوب ورايحة بيت أهلها، وبدل ما كذا، إن شاء الله أتكلم إياها كلام طيب وإن شاء الله ترضى. ما إجت أصلا هالليلة، ما رجعت من بيت أهلها، حصلت ثواب من دون أن تتعب فيه. وهكذا العكس، لو أن الزوجة مثلا نوت أنه أنا الليلة إن شاء الله قصرت هالأيام مثلا في شهر رمضان، كل يوم جيب أكل من المطعم وجيب ما أدري كذا، ذابت جبدنا من عنده، فتقول الليلة إن شاء الله يستاهل أبو فلان، أسوي له سحور طيب وما شابه ذلك، وتنعم عينه بذلك. طبعا ما، الحمد لله ماكو من نسائنا من يصنع هذا الأمر، نسائنا اللاتي يسمعن يعني. فإذا قال تشكل بعدين، والله الرجال هو بنفسه قال الليلة مشتهين، احنا نجيب من برا وأنا أريد أريحك من الطبخ وما شابه، حصلت إليها ثواب وأجر من دون أن تتعب في ذلك شيء. فهذا واحد من الأمور. وإن هو عملها سجلت له حسنات 10 حسنات ويهم بالسيئة، فإن لم يعملها لم يكتب عليه شيء، نوى نية سيئة مع أنه هذا قلب سيء، لكن لطف الله عز وجل المفروض مثل ما هناك يعطي جائزة في نية الحسنة، هنا أنا لازم شنو يعطي أيضا سيئة، لكن رحمة الله هناك لا تسمح بتسجيل السيئة، هنا في الجائزة رحمة الله تسجل لكن في السيئة لا تسجل. وإن هو عملها سجلت له سيئة 1. فسبحان الله، ما أرحم الله وما ألطف الله وما أكرم الله، يعجز الإنسان عن وصف هذا الإله الكريم العظيم اللطيف. وإن عمل هذه السيئة تتسجل عليه بسرعة؟ لا، كما ذكرنا في بعض الليالي الماضية قال صاحب الحسنات لصاحب السيئات، وقلنا صاحب الحسنات من رحمة الله عز وجل هو المدير وهو الرئيس، يقول انتظر في بعضها 7 ساعات، بعض الروايات 7 ساعات، زين، فإن هو شفعها بعمل صالح أو استغفار مسحت عنه تلك السيئة. سوى سيئة ما تسجلت فورا، ما تسجلت 10، يفترض أن تسجل سيئة 1. أبو السيئات يريد يسجل، يقول له صاحب الحسنات لا انتظر شوية شوية، شقد 7 ساعات، 7 ساعات عادة بين الصلاة إلى الصلاة هي 7 ساعات، عادة من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر شقد؟ الغالب هو هذا المقدار، من صلاة الظهر إلى صلاة المغرب أيضا نفس الشيء. فإذا صلى أتى بعمل صالح، وسيأتي بعد قليل الحديث إن الحسنات يذهبن السيئات، راحت هذه ببركة تلك الحسنة التي أتيت بها. إذا هم قبلها استغفر الله عنها 7 ساعات، أكو واحد ينام عن الذنب 7 ساعات؟ غالبا الناس الأسوياء بعد شوية من عملها الذنب ساعة، ساعة ونص، شوية تروح الفكرة، تروح السكرة، تأتي الفكرة أنا ايش سويت بحالي، أستغفر الله، استغفر الله، خلاص انتهى الموضوع. فلا تسجل عليه أبدا. زين، إذا لا صارت 7 ساعات، لا هو راح صلى ولا هو استغفر، يقول له سجل عليه الشقي المحروم. بعد شو نسوي له؟ يعني نروح نجر من أذانه إلى نار إلى الجنة؟ هذا مو وجهه، مو وجه جنة مع كل هذه الفرص التي أتيحت له. فهناك إذن، وهذه من الأربع، هناك أمور وعناوين متعددة ترتبط بإسقاط الذنوب وتحقيق عفو الله عز وجل وتكريس رحمة الله، وتحكم على القاعدة الأولية التي تقتضي أن كثرة الذنوب وغلبتها على الحسنات توجب نار جهنم. هذه الأمور منها أولا التوبة والاستغفار، استغفار الإنسان بعد الذنب، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. الاستغفار هو استفعال طلب المغفرة مثل الاسترحام. الإنسان بالاستغفار يقدم طلبا إلى الله عز وجل أن يا رب اغفر لي، مثل استدعاء. شلون تقدم معروض إلى من يتخذ القرار؟ أنت بالاستغفار تقدم معروض طلب مغفرة إلى الله سبحانه وتعالى، والله هو الذي أمر، والله هو الذي أرشد إلى هذه الجهة، فلا يعقل أن لا يستجيب لاستغفارك. هو قال إذا أذنبت استغفر. فليس من الطبيعي أن يدلنا على الطريق ثم لا يعطينا النتيجة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. والاستغفار في بعض الروايات هو سيد الأذكار، وعدل الاستغفار بوجود سيد الأنبياء محمد. فقال الباري سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. معنى ذلك أن منع العذاب له سببان: سبب وجود نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله بين الناس، والآخر هو وجود الاستغفار عند الناس. فشوف انت منزلة النبي شنو هي؟ ما خلق الله خلقا أفضل منه، بل ولا يساويه ولا يدانيه، لكن في هذا المورد جعل الاستغفار في أثره كأثر رسول الله صلى الله عليه وآله في منع العذاب. هذا الاستغفار شيء عظيم جدا، إذا تقدر أن يكون لسانك وفمك رطبا دائما بذكر الاستغفار، فأنت في راحة كبيرة، لأنك تقدم طلب وراء الطلب بمغفرة ذنبك من عند الله عز وجل. وكذلك يتبع الاستغفار قضية التوبة. الاستغفار باللسان والتوبة بالكيان والجنان، جنان الإنسان، كيان الإنسان يعيش حالة التوبة من الندم على ما أسرف في جنب الله، ومن العزم على عدم العودة إلى ذلك الذنب، والحزن على ما صدر من هذا الإنسان من عمل سيء. هذه كلها تشكل حالة التوبة. إذا تاب الإنسان تاب الله عليه، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحة. عندنا في دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام وكل أدعيته مربية: أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحة، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه. الله فتح هذا الباب وقال للناس توبوا إلى الله، وهذا الباب مفتوح، أي وقت من الأوقات أيضا تقدر تجي تدخل فيه، ليل نهار، سر إعلان، مع جماعة، وحدك، وانت في السيارة، وانت في الصلاة، وانت خارج الصلاة، توب إلى الله عز وجل. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، فاغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. حتى وصل في بعض الروايات أن التوبة إلى أن تصل نفسه إلى هاهنا. حقيقة أمر محير. يعني لو إحنا البشر واحد يغلط علينا، قسم من الناس يقول الآن جاي تعتذر، الآن جاي تعتذر، إيه نعم الآن، شو المشكلة في ذلك؟ أنا جيت أعتذر وانت قبلني. الله سبحانه وتعالى إلى أن توصل إلى هنا، ما باقي له من العمر شيء، بس يقول همتوا همتوا، وصلت حدها توب أيضا، أنت مقبول، بس مو تلعب لعبتك كما قلنا يخادعون الله وهو خادعهم، يقول أنا أخر وأخر وألعب وأعبث، آخر شيء أتوب فإني أتوب إلى الرحمن في سنتين، يقال له ألعب غيرها. الله سبحانه وتعالى يعلم ما توسوس به نفسك وهو أقرب إليك من حبل الوريد. على عامة الناس أنت ما تقدر تضحك، على الله سبحانه وتعالى تقدر تخدع الله عن جنته؟ كلا. فأول شيء الاستغفار والتوبة، والحديث فيها طويل لا نفصل فيه حتى لا يستغرقنا الوقت. الأمر الثاني وقد أشار إليه الحديث الشريف عن الإمام الصادق، الإتيان بالحسنات بعد السيئات. في القرآن الكريم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، لماذا؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. عادة كلمة إن عندما تجي في جملة في اللغة العربية بعد جملة أخرى عادة هي تعليل وفلسفة، لماذا أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل؟ لأن الحسنات. فالقرآن الكريم قليل يستخدم لأن، وإنما يستخدم إن لأنها أكثر بلاغة وفصاحة واختصار، لكن علماء البلاغة واللغة يقولون هذا تعليل، تكثير الحروف مو مطلوب في القرآن الكريم، فإذا شيء يقوم بالدور من دون أن يضاف حرف يبقى بدون ذلك الحرف. هنا الأعمال الصالحة إذا تعقبت الأعمال السيئة كانت حرية أن تمسح أثرها و نتائجها، إلا طبعا هذا كله الكلام ما لم يكن أمر من الأمور يلزم فيه التدارك، سواء كان من حق الله عز وجل أو كان من حق الناس. يابا أنا فلان إنسان طالبني بإيجار شقة، بإيجار دكان، بفلوس دايني للبقالة، غير ذلك، أستغفر الله وأتوب إليه، زين وأنا ما أعطي هذا المبلغ، أستغفر الله خلاص انتهى الموضوع، وحاضر هم أسوي كم ذكر من الحسنات حتى تذهب سيئة عدم تسديد الدين اللي عليه. لا، ما كان فيه المطلوب التدارك لا بد فيه من التدارك، لأنه تصديق للاستغفار وتصديق للتوبة وتصديق للندم. أما أنا مثلا أروح آكل أموال الناس بعدين أقول أستغفر الله وأتوب إليه وإن شاء الله يوم القيامة الله بيرحمنا برحمته، ليس كذلك. فيما يرتبط بالذنوب التي تقتضي التدارك، سواء كان من حقوق البشر، حقوق مالية أمثال ذلك، حتى الحقوق المعنوية، أنا شتمت إنسان على رؤوس الأشهاد واتهمت باتهامات غير حسنة وهتكت شخصيته، ما يكفي فقط أن أقول أستغفر الله وأتوب إليه وبأسوي صلوات على محمد 1000 مرة وينتهي الأمر، لا، لازم أروح وأتحلل منه، أسقطت حقه بهذا التحلل حلني في ذلك، عفى عني، باقي الشيء اللي مطلوب فيه عند الله، لأن كل ذنب أولا هو ارتكاب مخالفة إلهية. حتى لما واحد يأخذ فلوس من إنسان أولا هو خالف الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك سلب هذا الإنسان ماله. إذا رجع إلى فلوسه خلاص انتهى الموضوع، بس هم يحتاج أن يستغفر لتحدي الله في أحكامه، لأنه ارتكب أمرا من الأمور المحرمة عند الله عز وجل. شهر رمضان هذه من الأمور اللي غالبا لا يلتفت إليها، وأحيانا حتى في الحج يقول لك أنا فطرت متعمد اليوم، سويت عمل مفطر متعمدا، خلاص بكفر عنه وانتهى الموضوع. هم هذا زين، لأن الكفارة وأداؤها مما يرفع العقاب عن الإنسان، بس لازم الإنسان يستغفر لأنه في هذه الحالة تحدى أمر الله عز وجل، خالف الله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض العلماء يقولون أن أداء الكفارة هو بنفسه اعتذار إلى الله عز وجل، وهو بنفسه استغفار، لكن قسم الأكبر من العلماء يقول لا، لازم الإنسان يتندم، ليش أنا سويت هذا العمل، يستغفر ربه ويعطي كفارته. فإن الحسنات يذهبن السيئات، إذا أكو حق للبشر لازم أرجعه، حق لله عز وجل، والله أنا علي صلوات كثيرة ما صليتها، أجي أقول أستغفر الله وأتوب إليه، وحاضر أسبح الله من الصبح إلى الليل على أساس الله ما يحاسبني على الصلوات التي لم أصليها. لا، ليس صحيحا، لا بد من قضاء الصلوات، وإذا استغفر الإنسان قبل. تقول هنا أنا وين الرحمة؟ الرحمة في أنه أتاح لي الله فرصة أن أقضيها وإن كان في غير وقتها. ذكرنا في ليال مضت أنه لو أن إنسانا كان يعمل في شركة وغاب مدة أسبوع على سبيل المثال من غير عذر ومن غير استئذان، بعدين يقول لهم رح أعوضكم أسبوع آخر أو أجي أداوم في الليل، يقولوا لا، هذا الكلام ما يمشي، مخصوم عليك أو أنت برا الشركة، ما في مجال. الله سبحانه وتعالى يقول فاتتك تلك الصلوات، تركتها، لو كنت مثل البشر أقول لك ما عندك مجال للتدارك، لازم كنت تسويها في نفس وقتها وفي نفس يومها، لكن الله سبحانه وتعالى أتاح لنا فرصة القضاء إلى آخر العمر ما لم يكن تهاونا، بل لو لم نتمكن أتاح لنا فرصة أن نوصي بها، هي أكثر منها الرحمة، شي يريد الإنسان. فإذا إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا لو عمل الإنسان فيما يرتبط بالذنوب التي لا يجب فيها التدارك من حقوق البشر أو حقوق الله عز وجل، عمل ذنبا من الذنوب ثم بعد ذلك أتبعه بعمل صالح، فعلا إن الحسنات يذهبن السيئات. ينقل أن رجلا في زمان رسول الله محمد، وقيل إن هذه الآية المباركة من أسباب نزولها هذه الحادثة، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو متأسف، فقال له رسول الله ما بك؟ قال أنا بائع تمر، فجاءتني امرأة، فتاة جميلة، فعطيتها بالثمن اللي جابته أحسن صنف، مثلا إذا شيء أبو درهمين أنا أعطيتها إياه بدرهم واحد، ثم ضممتها وقبلتها وهي امرأة متزوجة وزوجها في الغزو، يعني زوجها بعد طالع في الجهاد. فالآن التفتت إلى نفسي وقلت أنا شنو سويت من عمل؟ هذا عمل باطل، اعتداء على امرأة محصنة متزوجة وزوجها مشغول في الجهاد، وأنا أسوي هالشكل ويا زوجته. فأنا جدا متأسف ونادم وما أدري وش أسوي. فقال له: كنت معنا؟ يعني في الصلاة قبل قليل. قال: نعم. قال: إن شاء الله يغفر الله لك، إن الله يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أنت جيت وصليت معنا، ربما مثلا الضحى أنت مسوي هذا الفعل الخاطئ والشائن، وأنت الآن جاي نادم، وهذا العمل الصالح إن شاء الله يحجب أثر ذلك العمل السيء. طبعا هذا ما لازم الإنسان أيضا يخادع الله، يقول أسوي هذا وبعدين أروح شنو أسوي عمل صالح. هذا يتوهم أنه يخدع الله، ولكن الله هو الذي يخدعه. الله ما تنطلي عليه هذا الأمر، لكن لو أن إنسانا سدر من نفسه هذا الأمر، سدر من نفسه ذنب ثم استغفر ربه ثم أتى بعمل صالح، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا أيضا مما هو من مسقطات الذنوب، كما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام. كذلك إذا كانت مسيرة الإنسان على اجتناب الكبائر كان حريا بإسقاط صغائر الذنوب عنه. أكو بعض الناس لا، سيرته العادية يشرب خمر نعوذ بالله، يزني، يمارس الشذوذ، يسرق إلى غير ذلك، وهذه كبائر. هذا أمره شايد حسب التعبير. مر إنسان لا مستقيم على الجادة، كبائر ما يرتكب، لكن بعض الأحيان تزل قدمه ذات اليمين وأخرى ذات الشمال، بعض الذنوب الصغائر قد يأتي بها. إذا كان مسيره العام على اجتناب الكبائر، نفس هذا بمنة الله عز وجل تكفر عنه تلك السيئات الصغيرة، كما جاء في القرآن الكريم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ما دام انت خطك العام على اجتناب الكبائر، وصغائرهم لو ارتكبت فيها ما يصير إصرار وطريقة دائمة، دائما يسوي كل يوم يسوي نفس هذه الصغيرة، الإصرار على الصغيرة والاستمرار عليها هو يحولها إلى كبيرة. لكن في غير هذه الحالات لا، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذا أمر رابع. وأمر خامس: شفاعة الشافعين محمد وأهل بيته الطاهرين. بل من دونهم من الأولياء والصالحين، ومن دونهم من المؤمنين. إن شاء الله هؤلاء الحاضرون والحاضرات والسامعون والسامعات يكونون شفعاء لنا في يوم القيامة، ويكون بعضنا شفيعا للبعض الآخر، ويوصل الإنسان إلى هذه المرتبة وهذه الدرجة كرامة من الله عز وجل وإكراما من الله لعباده الصالحين. وأما شفاعة النبي صلى الله عليه وآله، فقد ذكرنا في بحث الشفاعة أوائل الأيام لمن كان حاضرا أن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله فيما ورد من الأخبار الثابتة عند الفريقين، فإنه قال: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. طبعا لازم يكون ذاك المشفوع له عند صفات ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. النبي صلى الله عليه وآله يتحرى موقع رضا الله عز وجل قبل رضا عبيده، فإذا يدري أنه عندما يشفع لهذا الشخص المعين الله لا يرضى بذلك، أصلا لا يشفع له. ولكن لو رأى أن هذا العبد حتى وإن ارتكب كبيرة لكن الله لن يمنعه من الشفاعة وسيرضى بشفاعته، عندئذ يشفع له حتى وإن كان قد ارتكب كبيرة من الكبائر، ما لم يكن ذلك منهجا له وما لم يكن ذلك بإصرار من قبله. وهؤلاء يعلمون هذه الأمور كلها. فشفاعة الشافعين المقبولين من قبل الله عز وجل محل، لعل واحد يقول في القرآن يقول: فيومئذ لا تنفعهم شفاعة الشافعين. لا، هذه مو كل الناس. قالوا: ما سلككم في سقر. إن شاء الله نتحدث فد ليلة عن الحوارات التي دارت بين أهل الجنة وأهل النار، وهي حوارات فيها جمال وفيها متعة. قالوا أهل الجنة: ما سلككم في سقر، يخاطبون أهل النار. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. هذول ما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا مسير أصلا هكذا، مسير الانحراف. هو إنسان سقري، إنسان سقري أصلا في سقر، يخاطبونهم وهم في نار جهنم. هذول لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكن سائر الناس ممن ارتضى وممن يكون بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا، شفاعة هؤلاء مقبولة ومحضرة. بل إن بعض المؤمنين، مو النبي وأمير المؤمنين والزهراء، لا، إن المؤمن ليشفع في مثل ربيعة ومضر. ربيعة ومضر يعني كل العرب في ذلك الوقت. ربيعة ومضر هاتان القبيلتان اللي كل العرب في مكة كانت تنتمي إليهم، يعني آلاف من الناس. وعادة يطلق هذا العنوان للإشارة إلى الكثرة مو إلى العدد. فهؤلاء المؤمنون من الممكن أن يشفعوا في هؤلاء، فكيف بأئمة المؤمنين وقادة المؤمنين وقادة المعصومين؟ نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بشفاعة رسول الله وشفاعة أمير المؤمنين وشفاعة فاطمة الزهراء وشفاعة الحسن وشفاعة الحسين وشفاعة الأئمة المعصومين التسعة من ولد الحسين عليه السلام. هؤلاء شفعاء مرضيون مقبولون من قبل الله عز وجل، وبهم كل رجائنا، وإلهم موقف في يوم القيامة سوف نشهده إن شاء الله، ذلك الموقف اللي يعلن فيه ما قام به أهل البيت، حتى البشر يعرفون ذاك الوقت مقام رسول الله، مقام أمير المؤمنين، مقام فاطمة الزهراء، مقام الحسن، مقام الحسين. وآنئذ كما ورد في الرواية خصوصا في حق الزهراء فاطمة عليها السلام، رواية المعتبر عن الإمام الباقر يقول: كأني أنظر إليها وهي تلتقط شيعتها ومحبيها كما يلتقط الطير الحب السمين أو الجيد من الحب الرديء. شلون الطير عنده معرفة بهذا الحب، هذا حب جيد، ذاك حب غير جيد، فينتقي وينتخب. إن شاء الله الزهراء تنتقيكم وتنتخبكم من بين الخلائق، هذه عقيدتنا فيها وفيهم صلوات الله وسلامه عليها وعليهم. وتكلمنا في موضوع الشفاعة في حديث سابق من مختلف الجهات، لكننا في هذا نستذكر ما جاء في الروايات من موقف الزهراء عليها السلام: لا بد أن ترد القيامة فاطم. لها أكثر من موقف، تأتي على نجائب من نور، فينادي المنادي: يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم حتى تجوز حبيبتي وابنة حبيبي فاطمة الزهراء عليها السلام. لحد ينظر إليها، لحد يكشف سترها، هذه امرأة مجللة. يا ليت مثل هالصوت كان قد انبعث عندما هجم أولئك القوم على بيتها. والمنادي ينادي: إن فيها فاطمة. قيل: وإن كان فيها فاطمة. فذاك اليوم موضع الكرامة للزهراء عليها السلام: لا بد أن ترد القيامة فاطم، وقميصها بدم الحسين ملطخ، ويل لمن شفعاؤه خصماؤه، والصور في يوم القيامة ينفخ. هذا شاعر، والشاعر الآخر يقول: سوف تأتي الزهراء تلتمس الحكم إذا حان موعد التعديل. تقول: يا عدل يا حكيم، أحكم بيني وبين من ظلمني وظلم ولدي. سوف تأتي الزهراء تلتمس الحكم إذا حان موعد التعديل، وأبوها وبعلها وبنوها حولها، والحساب غير قليل. وتنادي: أي رب ذبح أولادي. هذا الحسن من صوب، ذاك الحسين من صوب، أولاد الحسين الأئمة المعصومون. وتنادي: أي رب ذبح أولادي، وأنت أنت مديلي. فينادي: بمالك سجر النار، وخذ بأهل الغلول، وتزلزل المحشار وقفة الزهر الحزينة. نادي: يا رب القوم ضلعي كاسري، هجموا علي الدار عدواني ولوني. قادوا علي ببنود سيفة وسقطون ونحلة أبويا تناهبوها وطردوا هجموا علينا بدارنا ولا راقبونا وفاطمة وتبدي الشكاية والدمع بالخد مذروب بالحال ترفع جسم ابن حسين ملفوف بالحال ترفع بيدها منديل ملفوف وتصيح يا ربي شيبني يوم لطفوف اش سوى الطفل من ذنب حتى يذبحون مهجة عزيزي يا حكيم بسهم مذبوح وقلب الرباب من المصيبة صار مجروح من شافته مغمض عالج طلعة الروح ذوب قلوب الفاطميات بونين نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين إلهي أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر رمضان ليلتين باقي بعد ولا نعلم ما صنع الله في حوائجنا أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر رمضان أو يطلع الفجر علينا من ليلتنا هذه ولك تبعة أو ذنب تعذبنا عليه اللهم إن لم تكن قد رضيت عنا فيما مضى من شهر رمضان فارض عنا فيما بقي منه وإن كنت رضيت عنا فازدد عنا رضا يا أرحم الراحمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات